غرقان أنا بالحب وبحر الغرام وحبيبي أحلى الناس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أحلى الناس.
والقلب دايب ما اكتفى يا ريتني شوفه بالمنام. من وقت ما حبيت أحمد.
الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الرجال وأفضل الخلق.
رقة وعطف حسيت وقت الهنا قضيت ومشيت أنا وخلق.
وعلى حب خير الناس يتجدد اللقاء معكم مستمعين الكرام عبر هذا المنبر الطيب وعلى الموجة 92.1 FM، فتحية لكم جميعا.
وهويته من غفلي هو صحاني من هاجو رعيته درب الهدى وداني.
نسلم ونحيي كل من يتابعنا عبر الانترنت على الموقع 2mfm.org.
درب الهدى والداني.
وأيضا نقدم التحيات إلى كل متابعينا عبر صفحة الفيسبوك 2mfm.
دليل وحكمته.
ومع بحر الغرام بدأنا معكم.
جمع القلوب عم حبته نجى الألوف من الهلاك. صبره دليل وحكمته بأنواره وأسراره طه نور دنيانا ببركاته آثاره نلنا والله منانا. أنا الداوي حاسس فؤادي طار لمدينة.
اليوم سنتحدث عن سيرة عظيمة، سيرة عبد الله بن الزبير بن العوام.
لعمري وانقضى حبي لطه المرتد.
من هو عبد الله بن الزبير؟ ما هو نسبه؟ ومتى كان مولده؟ ماذا قيل عنه؟ وكيف كان كثير الحب للعبادة؟
أبحيد عن حبه أنا هو اللي بيوصل للرضا بأنواره وأسراره.
سنحدثكم عن شجاعته
يانا ببركاته وآثاره نلنا والله منانا.
يا ترى ماذا ورد عن مناقبه؟ قال هشام بن عروة أول من كسى الكعبة الديباج هو ابن الزبير.
الناس مصباح الظلام أحمد حبيب المصطفى حبه لآلامي شفا والقلب دايب ما اكتفى.
كان يطيبها حتى يوجد ريحها من طرف الحرم. ماذا ورد عن تاريخ الكعبة يا ترى؟
عيني حروف الإيمان.
عن هذا الموضوع، عن تاريخ الكعبة، سيحدثنا فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي اليوم، حديث جدا ممتع عن هذا التاريخ العظيم للكعبة. فأتمنى منكم أن تبقوا معنا لتتعرفوا أكثر عن هذا التاريخ.
بين الرسل عالي وزايد سنا.
أيضا سترافقكم بعض الأناشيد الرائعة الراقية والتي فيها مدح للنبي عليه السلام.
سلم على الحبايب زاير طيبة أنا قلبي عليهم دايب بعد الغيبة طه الهادي وصحابة.
طيبوا أنفاسكم بالصلاة على الحبيب.
طيبة فواحة سر المقلاة بترابكن الجراحة وتشفى العلا.
أذكركم وأذكر نفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل، ومجدداً بكل اللغات وبكل اللهجات أقدم لكم أحلى التحيات من أحلى إذاعة. لكم أنتم أحلى مستمعين.
يا ميت هلا يا ميت هلا إذاعة الأنس والصفا.
يا ميت هلا
يا هلا
يا نفرح سوا على الهوى
توالى الهوى.
عبد الله بن الزبير بن العوام نسبه. عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة المكي ثم المدني، أحد الأعلام، ولد الحواري الإمام أبي عبد الله الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، وقد روى أيضا عن أبيه وجده لأمه الصديق وأمه أسماء وخالته عائشة وعن عمر وعثمان وغيرهم. من حدث عنه؟ حدث عنه أخوه عروة الفقيه وابناه عامر وعباد وثابت البناني وآخرون. ماذا ورد عن مولده؟ كان عبد الله أول مولود للمهاجرين بالمدينة، ولد سنة 2، عداده في صغار الصحابة، وإن كان كبيرا في العلم والشرف والعبادة، وكان فارس قريش في زمانه، له مواقف مشهودة. قيل إنه شهد اليرموك وهو مراهق، وفتح المغرب، وغزو القسطنطينية. عبد الله بن الزبير كان فارس قريش في زمانه، وروي أن ابن الزبير أدرك من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أعوام و4 أشهر، وكان ملازما للولوج على رسول الله لكونه من آله، فكان يتردد إلى بيت خالته عائشة. هشام بن عروة عن أبيه وزوجته فاطمة قال: خرجت أسماء حين هاجرت حبلى، فنفست بعبد الله بقباء، فكان أول مولود ابن الزبير، فكبر المسلمون تكبيرة واحدة حتى ارتجت المدينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فأذن في أذنيه بالصلاة. قالت أسماء: فجاء عبد الله بعد 7 سنين ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بذلك أبوه الزبير، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا ثم بايعه. بعض ما قيل عنه: عن ابن أبي مليكة قال: ذكر ابن الزبير عند ابن العباس فقال: قارئ لكتاب الله، عفيف في الإسلام، أبوه الزبير، وأمه أسماء، وجده أبو بكر، وعمته خديجة، وخالته عائشة، وجدته صفية، والله إني لأحاسب له نفسي محاسبة لم أحاسب بها لأبي بكر وعمر. إذن ذكر ابن الزبير عند ابن عباس، مما قيل: والله إني لأحاسب له نفسي محاسبة لم أحاسب بها لأبي بكر وعمر. أيضا قال عمرو بن دينار: ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من عبد الله بن الزبير. وقال مجاهد: كان ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة كأنه عود. وقال ثابت البناني: كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنه خشبة منصوبة لا تتحرك.
يا عاشقي صلوا عليه والله لديه.
ماذا ورد عن حبه للعبادة؟ حدثت أم جعفر بنت النعمان أنها سلمت على أسماء بنت أبي بكر وعندها ابن الزبير فقالت: قوام الليل، صوام النهار، وكان يسمى حمامة المسجد.
يا حبيبي يا ساريا أوصل سلامي سلامي لك.
وعن عمر بن قيس قال: كان لابن الزبير 100 غلام يكلم كل غلام منهم بلغة أخرى.
يا شمس الأكوان.
دعونا نقف قليلا عند شجاعته. عن عمر بن قيس عن أمه قال: أنها دخلت على ابن الزبير بيته فإذا هو يصلي، فسقطت حية على ابنه هاشم فصاحوا: الحية الحية، ثم رموها، فما قطع صلاته الزبير لم يقطع صلاته بسبب الحية. وعن عثمان بن طلحة قال: كان ابن الزبير لا ينازع في 3: شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة، قد كان يضرب بشجاعته المثل.
حديقة العبد من كل عابد في هدى المختار.
وورد أيضا أن عروة قال: لم يكن أحد أحب إلى عائشة بعد رسول الله من أبي بكر وبعده ابن الزبير. مما ورد في مناقبه قال هشام بن عروة: أول من كسى الكعبة الديباجة ابن الزبير، وكان يطيبها حتى يوجد ريحها من طرف الحرم، وكانت كسوتها قبله الأنطاع. وعن الزهري عن أنس أن عثمان أمر زيدا وابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوا المصاحف.
في الهوى ساري حديقة العباد كل عابد في هدى المختار.
وفاته. عن إسحاق بن أبي إسحاق قال: حضرت قتل ابن الزبير، جعلت الجيوش تدخل عليه من أبواب المسجد، فكلما دخل قوم من باب حمل عليهم وحده حتى يخرجهم، فبينا هو على تلك الحال إذ وقعت شرفة من شرفات المسجد على رأسه، فصرعته وهو يتمثل: أسماء يا أسماء لا تبكيني، لم يبق إلا حسبي وديني، وصارم لافت به يميني. وورد أيضا في وصفه أنه كان نحيفا ليس بالطويل، بين عينيه أثر السجود. قال ابن إسحاق وعده: قتل في جماد الآخرة 73.
نور المساجد يا سنة الأنوار.
وقال جويرية بن أسماء عن جدته: إن أسماء بنت أبي بكر غسلت ابن الزبير بعدما تقطعت أوصاله، وجاء الإذن من عبد الملك بن مروان عندما أبى الحجاج أن يأذن لها، فحنطته وكفنته وصلت عليه وجعلت فيه شيئا حين رأته يتفسخ إذا مسته. وقال مصعب بن عبد الله: حملته أمه فدفنته بالمدينة في دار صفية أم المؤمنين. عاش نيفا 70 سنة رضي الله عنه، وماتت أمه بعده بشهرين أو نحو ذلك، ولها قريب من 100 عام.
يمشي بنهج رسول الله المصطفى محمد العاقب الممجد، يحظى منا بتهاني نطلب لمن أخلص لله. يمشي بنهج رسول الله
رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، آمين. ننتقل إلى الفقرة التالية، ما رأيكم أن نستمع إلى كلمة طيبة دينية عن تاريخ الكعبة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الكعبة هي بيت الله الحرام وقبلة المسلمين، جعلها الله سبحانه وتعالى منارا للتوحيد ورمزا للعبادة. يقول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وهي أول بيت وضع للناس من أجل عبادة الله سبحانه. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وللكعبة المشرفة تاريخ طويل مرت فيه بمراحل عديدة، وقيل أول من بناها آدم عليه السلام، ثم بنى بعدها المسجد الأقصى 40 سنة، وقيل أول من بناها الملائكة الكرام، ثم بعد ذلك وقت الطوفان هدمت الكعبة، ثم بعد ذلك نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام حين أمرهم الله تبارك وتعالى بأن يسكنا مكة، سكن إبراهيم هو وأهله، وكانت مكة في ذلك الوقت جدباء قاحلة. وبعد الاستقرار في مكة أذن الله تعالى لهما ببناء الكعبة ورفع قواعدها. يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. فجعل إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، وارتفع البيت شيئا فشيئا حتى أصبح عاليا لا تصل إليه الأيدي. عندها جاء إسماعيل عليه السلام بحجر ليصعد عليه أبوه ويكمل عمله، وهذا الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام فيرتفع به حتى يكمل بناء الكعبة، هذا الذي يعرف اليوم بمقام إبراهيم. واستمر على ذلك وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حتى تم البناء واستوى. ثم استقرت بعض القبائل العربية في مكة مثل بني جرهم، وتصدع بناء الكعبة أكثر من مرة نتيجة لكثرة السيول والعوامل المؤثرة في البناء، وكان أفراد تلك القبائل يتولون إصلاحها ورعايتها. ومرت السنون حتى قامت قريش ببناء الكعبة، وذلك قبل البعثة 5 سنين. وكان بناء الكعبة آنذاك على هيئة حجارة منضودة موضوعة بعضها فوق بعض من غير طين، مما جعل السيول التي تجتاح مكة بين الحين والآخر تؤثر على متانة الكعبة، فأوهت بنيانها وصدعت جدرانها حتى كادت تنهار، فقررت قريش إعادة بناء الكعبة بناء متينا يصمد أمام السيول. ثم تلا ذلك مرحلة البناء، فتم تقسيم العمل بين القبائل، وتولت كل واحدة منها ناحية من نواحي الكعبة، فجعلوا يبنونها بحجارة الوادي. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود دب الشقاق بين قبائل قريش، فكل يريد أن ينال شرف رفع الحجر إلى موضعه، وكادوا يقتتلون فيما بينهم، حتى جاء أبو أمية بن المغيرة المخزومي فاقترح عليهم أن يحكموا فيما اختلفوا فيه أول من يدخل عليهم من باب المسجد الحرام، فوافقوا على اقتراحه وانتظروا أول قادم، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما إن رأوه حتى هتفوا هذا الأمين رضينا هذا محمد، وما إن انتهى إليهم حتى أخبروه الخبر فقال هلم إلي ثوبا، فأتوه به فوضع الحجر في وسطه، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا، ففعلوا، فلما بلغوا به موضعه أخذه بيده الشريفة ووضعه في مكانه. ولما كانت قريش قد عزمت على بناء الكعبة من حلال أموالها، فقد جمعت لهذا الأمر ما استطاعت، إلا أن النفقة قد قصرت بهم عن إتمام بناء الكعبة بالمال الحلال الخالص، ولهذا أخرجوا الحجر من البناء ووضعوا علامة تدل على أنه من الكعبة. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ألم تري أن قومك قصرت بهم النفقة، ولولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وأدخلت فيها الحجر. معناه خشية أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليهدم الكعبة لفعل، فترك الأمر على هذا، وبقيت الكعبة قبلة للمسلمين كما كانت في الماضي من زمن آدم عليه السلام إلى وقت الهجرة. ثم بعد الهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال بيت المقدس 17 شهرا، ثم بعد ذلك أمر باستقبال الكعبة، ولا زالت إلى الآن قبلة المسلمين. ولما جاء عهد بن الزبير رضي الله عنه وهو موضوع حلقتك، قرر أن يعيد بناء الكعبة على نحو ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فقام بهدمها وأعاد بناءها، وزاد فيها ما قصرت عنه نفقة قريش، وجعلها في غاية الحسن والبهاء، فكانت على الوصف النبوي كما أخبرته بذلك خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وفي عهد عبد الملك بن مروان كتب الحجاج بن يوسف الثقفي إليه فيما صنعه ابن الزبير في الكعبة وما أحدثه في البناء من زيادة، وظن أنه فعل ذلك بالرأي والاجتهاد، فرد عليه عبد الملك بأن يعيدها كما كانت عليه من قبل، فقام الحجاج بهدم الحائط الشمالي وأخرج الحجر كما بنته قريش، وجعل للكعبة بابا واحدا فقط ورفعه عاليا وسد الباب الآخر. ثم لما بلغ عبد الملك ابن مروان حديث عائشة رضي الله عنها ندم على ما فعل وقال وددنا أن تركناه وما تولى من ذلك. ثم أراد أبو جعفر المنصور العباسي أن يعيدها على ما بناه ابن الزبير، فاستشار الإمام مالكا في ذلك فنهاه خشية أن تذهب هيبة البيت وأن يصير ملعبة بأيدي الملوك، ويأتي كل ملك وينقض فعل من سبقه ويستبيح حرمة البيت. بعد ذلك جدد بناء الكعبة عدة مرات، ومن أواخر بناء للكعبة كان في العصر العثماني عندما اجتاحت مكة سيول عارمة أغرقت المسجد الحرام حتى وصل ارتفاعها إلى القناديل المعلقة، مما سبب ضعف بناء الكعبة. عندها أمر محمد علي باشا والي مصر مهندسين مهرة وعمالا يهدمون الكعبة ويعيدون بناءها، واستمر البناء نصف سنة كاملة. وكلفهم ذلك أموالا باهظة حتى تم العمل، ولا زالت الكعبة شامخة تهفو إليها قلوب المؤمنين، وستظل كذلك حتى يقضي الله أمره في آخر الزمان بهدم الكعبة على يد ذي السويقتين الذي يأتي من الحبشة ويهدم الكعبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجملة فإن الكعبة لها تاريخ طويل مليء بالأحداث والعبر التي لا بد لنا أن نعيها ونستفيد منها. هذا عن بناء الكعبة. أما عن كسوتها فقد قيل إن تبعا ملك اليمن في الجاهلية هو أول من كسى الكعبة، كان قد طلب منه البعض أن يأتي ليهدم هذه الكعبة، فأخبره أناس أن في ذلك هلاكه، وأخبراه عن هذا البيت، فعند ذلك كسى الكعبة ودخل في الإسلام، وذلك قبل البعثة 700 عام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أسعد الحمير فإنه أول من كسى الكعبة. وفي رواية: لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. وقد كساها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب القباطي، وكان عمر رضي الله عنه يفعله في خلافته، وكساها كذلك معاوية وابن الزبير الديباج الأحمر. يقول الأزرقي: كانت تكسى يوم عاشوراء، ثم صار معاوية يكسوها مرتين، والمأمون يكسوها ثلاثا، الديباج الأحمر يوم التروية، والقباطي هلال رجب، والديباج الأبيض يوم 27 من رمضان المعظم، ثم كساها الديباج الأسود الخليفة الناصر العباسي، فهي تكسى بالأسود إلى اليوم. وما زالت كسوة الكعبة سنة متبعة يتباهى بها الملوك طوال الزمن، حتى استقر أمرها منذ سنة 743 إلى أمد قريب في مصر، فكانت تصنع فيها ثم يعد لها موكب عظيم يحملها بكل إجلال إلى البلد الحرام. ثم استحدث في مكة مصنع خاص لكسوة الكعبة المعظمة، مجهز بكل الوسائل الحديثة التي تهيئ للكعبة ثوبا من أفخر النسيج ونفيس القماش ورائع النقش وبديع الخط، تكسى به في يوم عرفة من كل عام، والناس ينظرون إلى عظمة هذا البيت العظيم، والكعبة تبدو كعروس تجلى بأبهى ثيابها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا زيارتها في القريب.
كعبة محلى، محلى ذكراها، كعبة محلى ومحلى ذكراها.
نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي الذي قدم لنا هذه الكلمة الدينية حول تاريخ الكعبة.
أمراء ومساكين تابوا بهواها، الكعبة محلاها.